أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشأة التفسير العلمي وأسبابها، صفحة 152. كان الكلام في التفسير العلمي للقرآن الكريم، والمراد بالتفسير العلمي الاستفادة من العلوم التجريبية. وقلنا إن التفسير العلمي على ثلاثة أنواع أو ثلاثة معاني: استخدام، استخراج، تطبيق. فالمعنى الصحيح هو عبارة عن استخدام العلوم التجريبية في فهم النص القرآني، والمعنيان الآخران ليسا من التفسير. الثاني استخراج العلوم التجريبية من القرآن الكريم، هذا ليس تفسيرا. والثالث تطبيق العلوم التجريبية على القرآن الكريم، هذا تحميل وتطويع للنص القرآني وهو تفسير بالرأي قد نهي عنه. بالتالي نبحث اليوم أولا عن أسباب نشأة التفسير القرآني وعن تاريخ التفسير القرآني. الترجمات دخلت إلى العالم العربي والإسلامي في القرن الثاني، وتحديدا في عهد هارون الرشيد ومن بعده ابنه المأمون العباسي. ترجموا تراث اليونان وتراث الهند وتراث إيران في مختلف العلوم والفنون كالطب والهندسة والنجوم والفلسفة والعلوم الطبيعية من أحياء وكيمياء. ونشأت الكتب، من أهمها كتاب الطب القانون في الطب لابن سينا، وكتاب الشفاء لابن سينا في الفلسفة، كله بالعربي، كله بالعربي. كانت اللغة العربية هي لغة العلم، فلذلك كانوا يكتبون بالعربي. حتى لو كانوا فرسة، ابن سينا فرس من إيران، مدفون في أين ابن سينا؟ في همدان، إليه مقام مشهور. طبعا هو من الشيعة الإسماعيلية، مختلفين فيه هل هو إسماعيلي اثنى عشري. عموما ابن سينا عبقري جدا، احنا مو بحثنا في ابن سينا، البحث فيه طويل. يقول كتبتها، يقول كل هذه العلوم اللي كتبتها كانت عندي وعمري كم؟ 18 سنة. كل هالعلوم، نعم، وأنا في هذا السن يعني توسعت بعض الشيء، لكن أصلها كان موجود عمره 18-20 سنة. ابن سينا اشتغل بالسياسة، السلطان أخذه وهذا خلى شوي أعاقة وتعرض للملاحقة. له كتاب موسع مفصل في 10 أجزاء وهو الشفاء، وله كتاب مختصر كتبه في أواخر أيام حياته وهو الإشارات والتنبيهات. لذلك يعولون أكثر ما يعولون على أي كتاب الإشارات والتنبيهات في ثلاثة أجزاء، لأن عصارت حياته أواخر عمره، مطالب فلسفية عرفانية. لكن للتوسعة كتاب الشفاء. بعضهم يرى أن ابن سينا في الذهنية أقوى من ملا صدر الشيرازي، لأن ابن سينا ما كان متفرغ فقط للفلسفة، ملا صدر متفرغ للفلسفة والعرفان، ابن سينا فلسفة وإلهيات وطبيعيات ورياضيات وطيب، يعني في كذا شيء بالإضافة إلى شؤون السياسة وغيرها. على العموم احنا مو بحثنا الان في ابن سينا، كلام فيه طويل الذيل. بالتالي لاحظوا الفلسفة الغربية يعرفون ابن سينا وفلسفة ابن رشد. الى الان الغرب ما وصلتهم يعني اراء ابن صدر الشيرازي، مدرسة الحكمة المتعالية. طبعا الحكمة المتعالية مدرسة قوية ومحكمة، وهي عبارة عن فلسفة مؤلفة من أربعة أشياء: فلسفة المشاء لابن سينا، فلسفة الإشراق لشيخ الإشراق السهروردي، والعرفان النظري، والكلام، يعني عقل ونقل وإشراقات قلبية وروحية. العقل في الفلسفتين المشائية والإشراقية، والنقل علم الكلام، والقلب الإشراقات الروحية. كتب الأسفار الأربعة الحكمة المتعالية. الآن الفلسفة السائدة في الحوزة هي مدرسة الحكمة المتعالية، صاحب المنظومة مدرسة الحكمة المتعالية، صاحب الميزان البداية والنهاية مدرسة الحكمة المتعالية، لكن كتبها بأسلوب ومشرب مشائي، بطريقة المشائيين. الآن إلى الآن في الحوزة بعضهم لا يرى فلسفة ملا صدر، يرى أنها خليطة، يرى الفلسفة فلسفة ابن سينا. بذلك ابن سينا فلسفة قوية إلى يومنا هذا في الحوزة وفي الغرب. إلى الآن آراء ابن سينا محكمة وقوية، صارت فلسفة ابن سينا مرجع قرون طويلة في الغرب، وإلى الآن يعرفون فلسفة ابن سينا، ما يعرفون فلسفة الحكمة المتعالية ومدرسة الحكمة المتعالية. علماء المسلمين حينما اطلعوا على الفلسفة اليونانية سعوا إلى أمرين: أولا رفض الأفكار الباطلة لهذه العلوم، لأن بعض العلوم والفلسفات لها أفكار باطلة رفضوها. ثانيا طبقوا هذه طبقوا الآيات القرآنية على العلوم اليونانية. مثلا ابن سينا في هذه الآية المباركة طبقها على بعض الآراء البطليموسية. بطليموس هو الذي كان يرى أن العالم قديم، وأن أن الأرض مسطحة وليست كروية إلى آخره. عموما احنا درس اليوم ما في أمور علمية دقيقة وعميقة، احنا نشير إلى فهرسة المطالب وأهم النكات العلمية.
التطبيق مضى علينا
المنهي عنه الآن ما نتكلم. إلى الآن احنا نتكلم الآن فقط سرد تاريخي، وسنلاحظ من خلال السرد التاريخي أن أكثر القائلين بالتفسير العلمي منذ نشأته إلى يومنا هذا يقولون به بمعنى التطبيق أو بمعنى الاستخراج، وكل منهما لا نلتزم به، وأن من قال بالتفسير الصحيح وهو استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن قليل جدا ونادر جدا. جيد، الآن نقدر نبين أدوار التفسير العلمي للقرآن في ثلاث مراحل. المرحلة التاريخية الأولى من القرن الثاني إلى الخامس الهجري، آخر صفحة 153. هذا بدأ بترجمة الآثار اليونانية إلى اللغة العربية. هنا التفسير بأي معنى؟ بمعنى التطبيق. لاحظ العبارة، قال وسعى، لاحظ، ويمكن، آخر صفحة 153، ويمكن تقسيم التطور التاريخي للتفسير العلمي إلى ثلاثة أذواع. الأول هو يبدأ من القرن الثاني إلى الخامس الهجري، حيث بدأ بترجمة الآثار اليونانية إلى اللغة العربية، وسعى بعض علماء المسلمين إلى تطبيق بعض آيات القرآن على الهيئة البطليموسية كابن سينا. إذن في الدور الأول تطبيق. الدور الثاني القرن السادس، الدور الثاني هو القرن السادس الهجري بمعنى الاستخراج. سعى البعض لاستخراج العلوم التجريبية من القرآن. لاحظ الثاني، بدأ هذا الدور القرن السادس عندما قام بعض علماء المسلمين باستخراج جميع العلوم من القرآن لاعتقادهم بوجودها فيه. الدور الثالث القرن الثامن عشر الميلادي، هنا في الدور الثامن عشر بعد غزان الغرب، هنا ساد أمران. الأمر الأول التطبيق، يعني مثل الدور الأول، والأمر الثاني لا، استخدام العلوم في فهم الناس. إذن المعنى الصحيح المعنى الثالث حصل في حصة وقسم خاص من الدور الثالث. لاحظ معي الدور الثالث، بلغ التفسير العلمي في القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده أوج تطوره إثر تقدم العلوم في الغرب. الآن نشير إلى عبارتين، واحدة تشير إلى التطبيق والأخرى تشير إلى الاستخدام. آخر سطر من الفقرة الثانية، قال حيث جعل بعض علماء المسلمين يتجهون إلى تطبيق القرآن على العلوم الجديدة. إذن تطبيق، خلي خط تحت التطبيق. نأتي إلى الفقرة الثالثة الجدير بالذكر، إلى أن يقول في السطر رقم 1 2 3 4 5 6 7، ولهذا استخدمت العلوم في سبيل فهم القرآن. لاحظتون العبارة؟ فإذا في الدور الثالث أشار أولا إلى التطبيق وثانيا إلى الاستخدام. مطلب اليوم ما في مطالب علمية كثيرة، أنا أعطيك لب الفكرة وموطن الفائدة ونمشي. إذن الخلاصة عندنا ثلاثة أدوار، الدور الأول تطبيق، الدور الثاني استخراج، الدور الثالث تطبيق واستخدام. صفحة 155، ما هي أهم أسباب نشأة وشيوع المنهج العلمي؟ الأول اهتمام القرآن بالعلم، القرآن أشار إلى أهمية العلم والتفكر. الثاني ترجمة ونشر الآثار العلمية الطبيعية والفلسفية اليونانية والرومية والإيرانية. الثالث الاعتقاد بأن جميع العلوم موجودة في القرآن، لابد أن نستخرجها. الرابع الاهتمام بالعلوم الطبيعية والاكتشافات الجديدة لإثبات إعجاز القرآن الكريم. الخامس انتصار المذهب الحسي في أوروبا، بعد صار المذهب الحسي أقوى من المذهب الفلسفي. السادس شعور المسلمين بوجوب الدفاع والوقوف أمام شبهات الغرب، ولا بد أن يدافعوا بأسلوب حسي وعلمي وتجريبي حتى يثبتوا أن العلم لا يتنافى مع الدين والقرآن. آراء المفسرين والعلماء حول التفسير العلمي، توجد ثلاثة آراء. الرأي الأول المؤيد، الثاني المعارض، الثالث القائل بالتفصيل. أما من أيد بعضهم قال بالتفسير العلمي بمعنى التطبيق، وبعضهم قال بالتفسير العلمي بمعنى الاستخراج، وبعضهم قال بالتفسير العلمي بمعنى الاستخدام، وقليل من قال بمعنى الاستخدام. إذا تراجعون كلماتهم المؤيدين أغلبهم إما بمعنى تطبيق أو بمعنى استخراج، قليل منهم بمعنى استخدام. وأما من عارض وخالف فأغلبهم كان ناظرا إلى معنى التطبيق لأنه تحميل لكتاب الله، وبعضهم نظر إلى معنى الاستخراج لأن الاستخراج ليس تفسيرا. هذا تمام الكلام في القولين الأولين، الأول المؤيد لتفسير القرآن بالعلوم التجريبية، الثاني المخالف لتفسير القرآن بالعلوم التجريبية، وأما الثالث فهو من قال بالتفصيل. أولا من قال بالتفصيل، قال إن المراد بالتفسير العلمي ليس هو التطبيق وليس هو الاستخراج إنما هو الاستخدام، هذا واحد. اثنين، المراد بالاستخدام استخدام العلوم التجريبية القطعية لا العلوم التجريبية الظنية. يعني هناك علوم تجريبية ظنية يعني نظرية قابلة للأخذ والعطاء، مثل الآن مثلا يأتي فرويد يفسر سلوكيات الإنسان على أساس جنسي، كل شيء يرجع إلى الجنس، هذه نظرية قابلة للنظر. يأتي كارل ماركس يفسر كل حركات الإنسان في المجتمع على أساس اقتصادي، إن الاقتصاد هو الذي يدفعه، هذه أيضا نظرية قابلة للنظر. مثلا الإنسان هل هو اجتماعي بالفطرة أو لا؟ المشهور أنه اجتماع بالفطرة، صاحب الميزان يخالف هذه النظرية، يقول أصلا الإنسان أناني بالفطرة، أناني، لكن لأنه لا يستطيع أن يأكل يجلب الكلاء والعشب ويلبس من دون غيره اضطر، فهو اجتماعي بالقهر والاضطرار وليس اجتماعي بالفطرة. إذن هذه أن الإنسان اجتماعي بالفطرة أو بالقهر والغلبة هذه نظرية قابلة للأخذ والعطاء غير مسلمة، ما يصير تأتي وتفسر القرآن على أساسها. لكن مثلا أن الأرض كروية صارت من القطعيات، كانت نظرية لكن الآن صارت من القطعيات. إذن لاحظوا معي، من قال بالتفصيل نظر إلى حيثيتين، قال يوجد تفسير علمي صحيح وتفسير علمي فاسد. التفسير العلمي الفاسد، أولا من قال بأنه بمعنى الاستخراج أو التطبيق، والتفسير العلمي الصحيح من قال أنه بمعنى استخدام العلوم التجريبية في فهم النص القرآني، هذا أولا. وثانيا استخدام أي علم تجريبي، الصحيح هو استخدام خصوص العلوم التجريبية القطعية اليقينية دون العلوم القطعية النظرية الظنية. إذن من قال بالتفصيل قال الأسلوب التفسير العلمي الصحيح هو التفسير المعتمد على قضايا تجريبية يقينية قطعية يستخدمها في فهم النص القرآني. وأما التفسير العلمي المرفوض والمنهي عنه فهو استخدام النظريات تفسير القرآن أو تطبيق النظريات على القرآن أو استخراج النظريات من القرآن. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن نبين أهم أعلام القائلين به. المؤيدين والمخالفين والمفصلين. من أعلام المؤيدين يذكر بحسب التسلسل التاريخي الشيخ الرئيس بن سينا، لاحظ هو الآراء اللي ذكرها له بمعنى التطبيق. مثلا في قوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال العرش هو فلك الأفلاك، وهو الفلك التاسع في هيئة بطليموس. الآن ما يعترفون بش اسمه فلك الأفلاك، هذا كله كلام قديم. أما الملائكة فهي الأفلاك الثمانية: القمر، الشمس، الزهرة، عطارد، زحل، المشتري، المريخ، والفلك الثابت. أصلا الآن تسعة يقولون: عطارد زهر لأرض، ومريخ يشتري زحل، وأورانوس وبلوتو ونبتون جاءوا في المؤخرين. طبنا إياها الأستاذ سائف صفة والأعدادي في الجغرافيا. الثاني أبو حامد الغزالي، طبعا يذكر بعض الآراء ما في داعي نذكرها لأنها خارج عن القاسم المشترك. أغلب النقولات المنقولة تراها بمعنى التطبيق، والقليل منها بمعنى الاستخراج، ونادرا ما ترى بمعنى الاستخدام. الثالث الفخر الرازي، المتوفى زين ذاكر سنوات الوفاة، الشيخ الرئيس بن سينا سنة 428، يعني هذا معاصر للشيخ الطوسي، متوفى سنة 460 هجرية. أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505. الفخر الرازي المتوفى سنة 606. ابن أبي الفضل المرسي متوفى سنة 655 هجرية. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي متوفى سنة 764. جلال الدين السيوطي متوفى سنة 911. العلامة المجلسي 1111. ملا صدر الشيرازي 1050. السيد عبد الرحمن الكواكبي 1320. السيد أحمد خان الهندي 1898 ميلادية. السيد أمير علي 1347. الطنطاوي 1862. 12 عبد الرزاق نوفل الكاتب المصري المعروف. الثالث السيد هبة الدين الشهرستاني. الرابع عشر كتاب يعني مثل آية الله طالقاني، محمد تقي شريعتي، حجة الإسلام اهتمام، الدكتور باك نجاد، مهندس بازرقان. أهم هؤلاء الأسماء، ما هي أهم الأسماء؟ بعض الأسماء لامعة في الفلسفة مثل ابن سينا ومثل ملا صدرة. بعض هذه الأسماء لامعة في الكلام مثل الفخر الرازي. بعض هذه الأعلام لامعة في الحديث مثل الإعلام المجلسي. بعض هذه الأعلام لامعة في الفكر مثل سيد عبد الرحمن الكواكبي. لكن الأهم الأسماء اللامعة في علوم القرآن. عندنا الزركشي وجلال الدين السيوطي، وأما في التفسير الطنطاوي. فأبرز تفسير للتفسير العلمي تفسير الجواهر للطنطاوي. جيد. الآن عند تقسيمات المناقشة صفحة 158. طبعا ما هو هدف هؤلاء من قبول التفسير العلمي؟ يشير إلى أهدافه. بعضهم كان يسعى إلى استخراج العلوم من القرآن، إذن بمعنى الاستخراج، مثل الغزالي، المرسي، الزركشي، السيوطي، الطنطاوي. اثنين، القسم الثاني يسعى إلى تطبيق نظريات العلوم الظنية بمعنى التطبيق، فخر الرازي، المجلسي، ملا صدر، عبد الرحمن الكواكبي، عبد الرزاق نوفل. الثالث كان بصدد بيان الإعجاز القرآني مثل مصطفى صادق الرافعي. الرابع بعضهم كان غرض بيان أهمية العلوم التجريبية في القرآن مثل الطنطاوي وهبة الدين الشهرستاني. بعضهم كان يريد يروج أفكار الانحرافية. النقطة الخامسة مثل سيد أحمد خان الهندي وسيد أمير علي، أو توجيه بعض المعجزات مثل رشيد رضا فسر معنى الموت بمعنى الهزيمة وضياع الاستقلال، الحياة بمعنى الاستقلال وعودة القوة لهم. هذا تمام الكلام في المؤيدين للتفسير العلمي. الأمر الثاني المخالفون للتفسير العلمي، أهم واحد فيهم على الإطلاق الشاطبي. لاحظوا في العلوم جيد معرفة الأقوال في المسألة، هناك علماء كبار عادة كلماتهم هي المحور، اللي يجي من بعدهم غش عليهم عادة. هكذا في كل شيء ترى في الفقه في الأصول كذا. لذلك هناك أسلوب أستاذنا السيد موسى الشبير الزنجاني حفظه الله في بحث الفقه دائما يعسعس يطلع تاريخ المسألة، وهذا ما أخذنا من وين؟ من أستاذ المير داماد، مو المير داماد، السيد الدامان. المير داماد بعد أستاذ من الصدرة، السيد الدامات الشيخ جواد عامل مقرر إليه كتاب الحج وكتاب الصلاة. السيد موسى الشبير الزنجاني ما أخذنا منه، وأساس المنهج السيد حسين البروجردي رحمه الله، يقول لا بد من تاريخ بحث تاريخ المسألة، أول ما نشأت المسألة من أول من قال بها. فلذلك يشوف السيد الزنجاني في كل مسألة أول من طرح المسألة منه. أصلا في عهد أي إمام هذا الحكم قيل، أول إمام قال به، أول رواية وردت عن أي إمام، أول فقيه قال بهذه المسألة أي فقيه. هذا مهم في بحث جذر المسألة وتاريخ المسألة. هنا إذا نرجع إلى المخالفين للتفسير العلمي، من هو أول من خالف؟ الشاطبي، الشاطبي أبو إسحاق الأندلسي المالكي الشاطبي، إليه كتاب الموافقات مشهور، هذا الكتاب متوفى سنة 790. هناك أنكر، قال هذا تحميل وتطويع للقرآن وليس تفسيرا. من جاء بعده عمل بمقالته مثل الشيخ محمود شلتوت من المعاصرين متوفى سنة 1964 الذي أفتى بجواز التعبد على المذهب الجعفري. الثالث الدكتور الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وذكر نص كلام الشاطبي. الرابع مثل أمين الخولي، محمود عباس العقاد، محمد عزة دروزة، الزرقاني. المهم أشهرهم يرحمكم الله، أشهر المخالفين من؟ الشاطبي والذهبي والزرقاني، لأن هذول معروفين في علوم القرآن. الثالث القائلين بالتفصيل سيد قطب، الثاني محمد مصطفى المراغي، الرابع أحمد عمر أبو حجر، الثلاث كلهم مهمين، المراغي شيخ الأزهر في القاهرة والسودان، أحمد أبو عمر أبو حجر إلى كتاب التفسير العلمي في الميزان، الرابع العلامة الطباطبائي، الخامس آية الله مكارم الشيرازي، السادس آية الله معرفة، السابع آية الله سبحانه، كلهم مهمين. لكن أشهرهم من هو أشهرهم؟ أشهرهم صاحب الميزان عند الشيعة والسنة، أشهر واحد فيهم القائلين هنا هو صاحب الميزان رحمة الله عليه. احنا ننقل اليكم عبارة مختصرة، هي عبارة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي صفحة 165. فقال في معرض حديثه عن التفسير العلمي، لاحظ نص عبارة الشيخ ناصر مكان، يلاحظ أن العلم قد دخل الميدان وفسر به القرآن، ونحن نؤكد هنا بأن المقصود من العلوم هي العلوم القطعية وليست الفرضيات المتغيرة بتغير الزمان. إذن أولا المراد العلوم القطعية، العلوم الظنية. جيد، إذا عرفنا العلوم القطعية ما المراد؟ هل المراد الاستخدام أو التطبيق أو الاستخراج؟ المراد الاستخدام لا التطبيق. قال ونحن نؤكد هنا بأن المقصود من العلوم هي العلوم القطعية وليست الفرضيات المتغيرة بتغير الزمان، فإنه لا يمكن تطبيق القرآن الثابت على الفرضيات المتغيرة، فإن زوجية النباتات إلى آخر كلامه. إذن ليس المراد به هو التطبيق، المراد الاستخدام، خاصة إذا رجعت إلى كلمات العلامة الطباطبائي صاحب الميزان الذي كان يسمع تسبيح الجدران على ما نقل رحمة الله عليه. هذا تمام الكلام، صفحة 166. 9 منهج التفسير العلمي للقرآن الكريم، صفحة 167 أدلة الموافقين وأدلة المخالفين. هذا بحث مهم، منهج التفسير العلمي للقرآن يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الحمد.